الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا كيف نجمع بين وجوب الخمس في المعادن وبين كون المعادن من الأمثال وكونها ملك الإمام عليه السلام، وذكرنا وجها حافظه أن وجوب الخمس المعادن يمكن أن يفسر بهذا التفسير بمعنى تمليك الأربعة أخماس فقط من دون تمليك الخمس الخامس، وأن خمس ما يخرجه من المعدن ليس مباحا له، لم يحلل له، وإنما الذي يحلل للمخرج هو خصوص الأربعة أخماس. هذا عبر عنه بوجوب الخمس في المعدن. وقلنا أن هذا وإن كان قد يكون خلاف ظاهر بعض الأدلة، إلا أنه لا بد من المصير إليه لاعتباره جمعا بين الدليلين المفروض تماميتهما في المقام، فحينئذ يلتزم بذلك. عليكم السلام. قلنا هناك تساؤل ثاني أو إشكال ثاني نسميه، وحاصله أنه بناء على هذا السلام، فلماذا لا نلتزم بتعدد الخمس في المقام؟ لماذا لا نلتزم بتعدد الخمس في المقام باعتبار تعدد العناوين؟ فإن المال المخرج من المعدن يصدق عليه عنوان المعدن، ثم يصدق عليه عنوان الفائدة، وقد دلت الأدلة على وجوب الخمس في كل من العنوانين بلا إشكال. فهذا الذي يخرجه من المعدن يجب تخميسه أولا باعتباره معدنا، ثم بعد ذلك يملكه هذا الشخص لأنه حلله له صاحبه وهو الإمام عليه السلام، فأصبح ملكا له، فأصبح فائدة له. فلماذا لا نلتزم بوجوب الخمس في الباقي بعد الخمس الأول؟ طبعا بشروطه إذا مرت عليه السنة ولم يصرف في ماذا؟ في مؤنته. فهل يلتزم بذلك؟ هل هناك مجال للالتزام بوجود خمسين في مال واحد او لا مجال للالتزام بذلك؟ لعبارة اخرى، ان مقتضى هذا الكلام هو تعدد الخمس في المقام، والحال ان هذا مثلا لا يمكن الالتزام به او لا يصح الالتزام به فقهيا. هذا التساؤل سيأتي بحثه مفصلا في أرباح المكاسب، هناك في مسألة مستقلة يعقدها صاحب العروة في هذا في فرض اجتماع العنوانين، وإن كان هو يذكر أن العنوان الذي يجتمع مع المعدن هو عبارة عن التكسب، لكن لا فرق بينهما كما في الآشي. فسيأتي بحث هذه المسألة مفصلا في أرباح المكاسب، لكن هنا نشير إلى أن هذا الإشكال أو هذا التساؤل إنما يرد في الحقيقة بناء على تفسيرنا المتقدم على التفسير المتقدم لوجود الخمس في المعدن. وأما إذا لم نلتزم بهذا التفسير وقلنا أن وجوب الخمس في كل العناوين بمعنى واحد، وجوب الخمس في المعدن هو بمعنى وجوده في ماذا؟ في الفائدة، وليس هناك فرق بينهما. بناء على هذا حينئذ هذا الإشكال قد يكون واضح الدفع، أو يمكن دفعه بماذا؟ بالالتزام بالتداخل، وليس هناك مشكلة في أن نلتزم بماذا؟ بالتداخل، خصوصا في مثل المقام باعتبار أن الحكم في المقام حكم وضعي، مفاده أن خمس هذا المال ليس من كلك، هذا مفاد وجوب الخمس في الفائدة، مفاده أن خمس المال ليس من كلك وإنما هو ملك لصاحبه، وهذا حكم وضعي. أقول أن الخمس في هذه العناوين إذا كان له معنى واحد قال تعدد الخمس المتقدم باعتبار تعدد العناوين يمكن ان يجاب عنه بالالتزام بماذا؟ بالتداخل. بالالتزام بالتداخل من قبيل ما اذا اوجب على المكلف غسل الثوب اذا تنجس بفرغ البول، واوجب عليه غسله اذا تنجس بماذا؟ اذا تنجس بالدم. لا اشكال هنا يلتزم بكفايه غسل شنو؟ واحد لهذا الثوب، ويلتزم بالتداخل ولا يلتزم بالتعدد. المقام قد يقال بانه من هذا القبيل، فيلتزم بالتداخل وبالتالي لا يجب الا خمسا واحدا ولا يجب تعدد الخمس، وان تعددت شنو؟ العناوين. اذا لم نقل بما تقدم، اما اذا قلنا بما تقدم وقلنا ان معنى وجوب الخمس في المعدن معنى اخر يختلف تماما عن وجوب الخمس في ماذا؟ في الفائده. لهما معنيان. وجوب الخمس في المعدن قلنا ما معنى؟ معناه تمديد السماح بملكيه ماذا؟ بملكيه اربعه اصناف مستخرج من هذا المعدن، هذا معنى وجوب الخمس في المعدن. الإذن المنتدى بمالك المعدن بتملك ماذا؟ بتملك أربعة أخماسه، هذا معنى الخمس في المعدن. أما الخمس الفائدة ما معنى؟ قلنا الخمس الفائدة يعتبر فيه الملكية ولو كانت ملكية شنو؟ تقديرية كما قلنا، ما تملكه ولو ملكية تقديرية بالنسبة إلى بعض المال هذا يجب عليك دفع شنو؟ خمسه، ليس ملكا لك، يجب عليك دفع خمسه، بمعنى ان خمسه ليس ملكا لك وانما هو ملك لصاحب الخمس. هذان معنيان مختلفان، من هنا ينشا هذا الاشكال، وهنا لا يمكن الالتزام بالتداخل، لا معنى للتداخل في المقام، لوضوح ان الخمس بعنوان المعدن ثابت مع قطع النظر عن ماذا؟ عن افتراض التملك، بل ثابت مع فرض عدم التملك. يقول هذا المال، هذا المعدن للإمام عليه السلام، والإمام عليه السلام يسمح لك بتملك ماذا؟ بتملك أربعة أصناف، فهذا حكم وأمر ثابت بقطع النظر عن تملك الشخص المال، بينما الخمس الثابت في الفائدة ثابت بلحاظ تملك هذا المخرج علما بأربعة أخماسه، باعتبار تحليل الإمام عليه السلام، وباعتبار ما دل على وجوب الخمس في ماذا؟ في المعدن. فالقضية ترتبية، بمعنى أن الدليل ترتبية يعني بالتحليل، ترتبية بالتحليل بمعنى أن المال أساسا هو ملك للإمام عليه السلام، الإمام ملك هذا المخرج أربعة أخماسه، فأصبح فائدة له، أصبح ملكا له، عندئذ يجب عليه تخميس شنو؟ الفائدة، يجب عليه تخميس ما يملكه، واضح؟ بناء على وجوه خمسين طبعا. فإذا في المقام لا معنى للالتزام بالتداخل، لماذا؟ باعتبار تعدد الرتبة، باعتبار أن الخمس الثابت في المعدن ثبت مع فرض عدم التملك، بينما الخمس الثابت في الفائدة هو ثبت مع افتراض ماذا؟ التملك. إذا لا معنى للتداخل، بل مقتضى القاعدة في المقام بقطع النظر عما سيأتيه هو الالتزام بالتعدد، يعني يقال هذا يجب عليه إخراج خمس المعدن لأنه ليس من كلا، بمعنى أن هذا المال ليس من كلا وهو لا يملك الا اربعه اخماسه، هذا معنى وجود الخمس في المعدن بناء على ما تقدم. عدم ملكيته لاكثر من اربعه اخماس هذا الذي يستخرجه، هذا معنى الخمس في المعدن. وبعد ان يملك هذه الاربعه اخماس تصبح فائده، وهذا ويجب عليه دفع شنو؟ دفع خمسها. هذا لا معنى للالتزام بتداخله مع ماذا؟ مع ذاك لوضوح الفرق بينهما رتبة ومعنى وأثرا وبلحاظ جميع الجهات، فلا معنى للالتزام بالتداخل. ومنهم على الإشكال في الحقيقة إن ما يردان على تفسير الخمس على تفسير الخمس لما ذكرناه ولا مجال لرده وجرحه بالالتزام بماذا؟ بالتداخل. فإذا يبقى الإشكال مستخدم لحد الآن. فما هذا التعدد؟ هل نلتزم بالتعدد الخمس في المقام أو لا نلتزم بالتعدد الخمس في المقام؟ هناك في الحقيقة أجوبة تظهر، هناك أجوبة عن هذا الإشكال. الجواب الأول عن هذا الإشكال ما ذكره جملة من علمائنا ومنهم السيد الصالح قدس الله نفسه، حيث ذكر بأن الموضوع لوجوب الخمس في الأدلة هو مطلق الفائدة، والمعدن وكذلك سائر العناوين الخاصة كالغوث والكنز وغيرها من العناوين الخاصة إنما هي مصادير لهذا العنوان العام وهو شنو؟ مطلق الفائدة. فوجوب الخمس في المعدن باعتباره ماذا؟ مطلقا للفائدة، بحيث يقول لو لم يكن دليل على وجوب الخمس في المعدن اصلا، لو لم يكن دليل على وجوب الخمس في المعدن مع ذلك لالتزمنا بوجوب الخمس فيه باعتباره شنو؟ باعتباره مصداقا للفائده، باعتباره مصداقا للفائده. فاذا الدليل على وجوب الخمس في المعدن لا يزيد في الحقيقه عن دليل الخمس في كل ما أفادت الناس من قليل أو كثير، لا يزيد عليه، وإنما فقط تعرض لبيان وجود الخمس في مصداق من مصادقه، في مصداق من مصادقه. بناء على ذلك يقول بأنه لا تعدد في العنوان حتى يرد الإشكال في أنه لا بد من الالتزام بتعدد الشنو؟ فما بتعدد عنوان؟ يقول لا تعدد في العنوان في المقام لأن الخمس إنما يزيد بعنوان أنه شنو؟ فائدة، فما يصدق على هذا المعدن هو عنوان الفائدة فقط. نعم ظاهرا هناك عنوانان يصدقان على هذا المال وهو عنوان المعدن وعنوان الشنو؟ الفائدة، لكن الموضوع العنوان الواقع موضوعا في أدلة وجوب الخمس هو ماذا؟ هو عنوان الفائدة. وحتى الأدلة الدالة على وجوب الخمس في المعدن هي بعبارة أخرى تدل على وجوب الخمس في المعدن باعتباره شنو؟ فائدة. فكأن الخمس واجب في ماذا؟ في الفائدة. فهنا لا تعدد في العنوان، لا يوجد في المقام تعدد في العناوين حتى يقال بأنه لماذا لا تتعدد شنو الأخماس، لماذا لا يتعدد الخمس. فالعنوان واحد وهو عنوان الفائدة وهو الذي يصدق في المقام، فلا بد حينئذ من الالتزام بوحدة الخمس وعدم تعدده. فلا موضوع لهذا الإشكال، لأن هذا الإشكال مبني أساسا على افتراض تعدد العناوين الموجبة للخمس وانطباقها على هذا المعنى، فيقال أنه لا بد من الالتزام بتعدد الخمس. أما إذا قلنا بعدم تعدد العناوين وأنه ليس هناك إلا عنوان واحد موجب للخمس وهو عنوان شنو؟ الفائدة، والفائدة تصدق على هذا فقط، وليس هناك عنوان آخر يصدق على هذا المال يكون موجبا لخمس آخر، فلا موضوع لهذا الإشكال. هذا الجواب الأول. هذا الجواب في الحقيقة على ظهر ما تقدم من الالتزام به على ضوء التفسير السابق لوجوب الخمس في ماذا؟ في المعدن. لا يمكن الالتزام بها. بعبارة أخرى أننا نقول لولا الدليل الدال على وجوب الخمس في المعدن لما التزمنا بوجوب الخمس فيه. لما التزمنا بوجوب الخمس فيه لماذا؟ لأن أدلة وجوب الخمس في الفائدة قلنا هي تشترط ضمنان، ماذا؟ الملكية، ولو كانت سنة تقديرية. معنى وجوب الخمس في الفائدة يعني ضريبة كما قلنا في المال المملوك، هذا معنى خمس في المال، ضريبة فيما يملكه الإنسان. ومن الواضح أن المعادن لا يملكها الإنسان، وإنما هي ملك العلم للإمام عليه السلام باعتبار الأدلة الدالة على أنها من الأمثال. معنى أنها من الأمثال يعني هي ليست ملكا للمخرج. ولو لم يكن هناك دليل يدل على وجوب دفع الخمس في المعدن لبقينا نحن أدلة ماذا؟ أن المعادن من الشنو؟ من الأمثال، فلا بد من دفعها تماما علما في الإمام عليه السلام، ولا معنى لوجوب الخمس فيها حينئذ، لأنه بأي دليل يثبت وجوب الخمس فيها؟ بأي دليل؟ بدليل وجوب الخمس في المعدن فصرنا عدمه. وقال له الله أدلة وجوب الخمس في المعدن، يقول مع ذلك هل تجب لوجوب الخمس؟ نقول الالتزام بأدلة وجوب الخمس مع قطع النظر عن أدلة وجوب الخمس في المعدن هذا لا يعيد صحيحا، لأنه ليس له دليل إلا أدلة وجوب الخمس في الفائدة. وأدلة وجوب الخمس في الفائدة إنما تشمل المال المملوك ولو ملكية تقديرية، ولا تشمل المال المملوك بتمامه المنزل غير، لا معنى لوجوب ذلك، هذا ليس فائدة، لأنه ليس فائدة، وإنما هو ملك للغير فيجب دفعه وتسليمه لمن للغير. فإذا لا يمكننا أن نلتزم أنه مع لو لم تكن هناك أدلة على وجوب الخمس في المعدن لالتزمنا مع ذلك وجوب الخمس فيه لكونه شنو؟ لكونه فائدة. الفرق جوهري بين ما نقوله وبين ما ذكره السيد الخوي، وهو شنو؟ وهو أن وجوب الخمس في المعدن له معنى آخر غير وجوب الخمس في ماذا؟ في الفائدة. وجوب الخمس في المعدن باعتباره المعدن ومعناه الإذن والسماح لتملك أربعة شنو؟ أخماسه، هذا عنوان مستقل لا علاقة له بماذا؟ بعنوان الفائدة. نعم بعد تملك الأربعة أخماس يرزق على هذه الأربعة أخماس التي ملكها بإذن الإمام عليه السلام يرزق عليها أنها شنو؟ فائدة. إذا هناك عنوانان مستقلان لا يمكن إلغاء أحدهما، عنوانان ثابتان في هذا المال، هذا المال معدن دل الدليل على وجوب الخمس فيه بمعنى السماح بمثلية أربعة أخماسة فيصير فائدة، فيصير فائدة ينطبق عليه عنوان الفائدة وتشمله الأدلة الدالة على وجوب الخمس شنو؟ في الفائدة. وعبارة أخرى أنه بناء على التفسير الذي ذكرناه يصبح تعدد العنوان في المقام واضح، وإنما لا يكون واضحا عندما نلتزم بالتفسير المتقدم السابق، عندئذ لا يكون هذا التعدد واضحا، بناء عليه التعدد واضح ولا يمكن الالتزام بهذا السواد الأول. الجواب الثاني عن أصل الإشكال، إشكال تعدد الخمس، هو أيضا ما ذكره جملة من علمائنا ومنهم سيد الحكيم قدس الله نفسه في المستنسك، فإنه أشار إلى هذا الدليل. وحاصل هذا الجواب هو أن يقال أن أن يقال أن هناك أمرين لا بد من تسليمهما. الأمر الأول هو أن الخمس يتعلق من حين ظهور الربح والفائدة، ولا يتعلق في آخر السنة سنة الربح، كما ينسب إلى الشيخ ابن إدريس أنه يرى أن الخمسة لا يتعلق بالمال إلا في آخر السنة. الصحيح والمشهور والمعروف هو أنه يتعلق بمجرد ظهور السنة ظهور الربح، هذا أولا. الأمر الثاني أن ظاهر أدلة وجود الخمس في المعدن هو ملكية المخرج لتمام ما يخرجه بعد إخراج خمسه، هذا هو ظاهر الأدلة. الأدلة ظاهرة عندما تقول يجب عليك تخميس ما تخرجه من المعدن، ظاهر الأدلة هو أنه بعد إخراج الخمس أنت تملك، شنو تملك؟ تمام ما تخرجه من المعدن، فقط أخرج شنو؟ خمسة، الباقي بعد إخراج الخمس هو ملك بتمامه لك، هذا هو ظاهر الأدلة الدالة على وجود الخمس في المعدن. هذا الظهور الثاني، هذا الظهور في أدلة وجود الخمس لا يفرق فيها في الحقيقة بين التفسيرين المتقدمين لوجود الخمس في المعدن، سواء كان التفسير الأول أو التفسير الثاني، على كلا التفسيرين ظاهر دليل وجود الخمس في المعدن أنه أنت ما عليك إلا أن تخرج شنو؟ الخمس من هذا المال، والباقي شنو؟ لك، فالباقي لك بالتحليل، ها؟ بالتحليل أو بقطع النظر عنه، وقطع الدليل مما تخرجه من المعدن، ها؟ لا يجب عليك، ليس عليك اتجاهه إلا شنو؟ دفع خمسه، إذا الباقي بتمامه هو ملك لك. فهناك ظهور واضح في هذه الأدلة على ملكية المخرج لتمام ما يخرجه بعد إخراج ماذا؟ إخراج خمسه. هذه قضية مهمة في الاستدلال. هذا الأمر الثاني بناء على هذين الأمرين، إذا تم حينئذ يقال في مقام الاستدلال على عدم تعدد الخمس في المقام ودفع الإشكال السابق، حينئذ يقال بأننا إذا التزمنا في المقام بتعدد الخمس فهذا معناه أن المخرج لا يملك تمام المخرج بعد استثناء الخمس الأول. يعني بعبارة أخرى معناه أنه لا يملك تمام الأربعة شنو؟ أخمار، وإنما يجب عليه أن يخمس شنو؟ الباقي بعد إخراج الخمسين أول. هذا معنى وجود خمسين في المال، هذا معنى وجود خمسين في المعدن، معناه أنه الخم ما يخرجه يخلصه أولا، ثم الأربعة أخماس يطلق عليها عنوان الفائدة فيتعلق بها من حين ظهورها، منتظر بها مرور شنو؟ مرور سنة. بمجرد استخراج هذا الخمس هو لا يملك هذا الشخص إلا بيد إلا أقل من أربعة أخماس، قد يصير ما هذا الجزء ستة، مو أربعة مو ثلاثة أخماس، وإنما يملك ماذا؟ أقل من أربعة أخماس. لماذا؟ لأن هذا المال الذي أخرجه إذا كان 100 أخره هو 20 منه من البداية، ما ملك فيها الإمام عليه السلام، وإنما ملك 80 قطعت منها وليست من سلة، تعلق بها، هذا معنى تعدد الخمس، تعلق بها الثمانين الخمس عن قطعت ليست من سلة، وإنما هي ملك علما لصاحب الخمس. فهذا في الأربعة الأدلة، في الأربعة أدلة وجوب الخمس شنو؟ في المعنى، لأن أدلة وجوب الخمس في المعنى ظاهرها أن تمام ما يخرجه بعد إخراج خمسة هو منكم علما منكم لا، بينما مقتضى تعدد الخمس وان تمام مع مخرجه ليس منكم لا. اذا الالتزام بتعدد الخمس في المقام هو خلاف ظاهر أدلة وجوب الخمس في المعدن، لأن هذه الأدلة ظاهرها من كية المخرج لأربعة أخماس ما يخرجه، بينما مقتضى تعدد الخمس هو شنو؟ هو عدم من كيته لأربعة أخماس شنو؟ ما يخرجه. أردنا هو تنادي. إذا الالتزام بتعدد الخمس ما في ظاهر الأدلة فلا يمكن الالتزام به لأنه خلاف ظاهر الأدلة، فلا بد من الالتزام بوحدة الخمس، وأن الخمس في هذا المال واحد، وتبقى الأدلة على ظاهرها وهو شنو؟ ملكية المخرج لتمام الأربعة أخماس. هذا هو الدليل الثاني لعدم تعدد ماذا؟ لعدم تعدد الخمس. التخريج الفني للصناعي له هو الالتزام بالاطلاق المقامي لأدلة وجود الخمس في المعدن. التخريج الصناعي له هذا، هو الروحاني يعبر عن هذا، بمعنى ان أدلة وجود الخمس في المعدن تقول يجب عليك، شو تقول كم خمس يجب عليك؟ ها؟ خمس واحد، واضح. يقول له يجب عليك خمس واحد في هذا الذي تخرجه من المعدن. إذا هي كاشفة عن وجوب ما زاد على ذلك، مو؟ هي كاشفة عن وجوب خمس آخر في هذا المال. سكوت الإمام عليه السلام عن بيان وجود خمس آخر في هذا المال مع كونه في مقام بيان ما يجب في هذا المال، هذا يوجب ان ينعقد للكلام اطلاق مقام يسموه اطلاق مقام في نفي وجوب ماذا؟ ما زاد على ما ذكره. ما هو الشيء الذي ذكره؟ خمس واحد. ما زاد على الخمس الواحد مقتضى الاطلاق المقامي الثابت باعتبار السكوت، وهو في مقام بيان ما يجب في هذا المال، هو ماذا؟ هو نفي احتمال وجود خمس آخر في هذا السنة في هذا المال. هذا الإطلاق المقامي، كما هو الحق في سائر الإطلاقات المقامية التي يتمسك بها لنفي شيء لم يذكره المتكلم. لماذا؟ لأنه في مقام بيان ذكر تمام ما يجب في هذا الشيء، فإذا ذكر شيئا وسكت عن آخر معنى أن هذا الآخر ليس من الواجبات. في المقام هو في مقام بيان تمام ما يجب في هذا المال الذي يخرجه من المال، ماذا يجب فيه؟ يقول يجب خمس واحد. إذا هو سكت عن بيان خمس آخر فينعقد إطلاق مقامي لنفي هذا الخمس الثاني، وهو حجة بلا إشكال في الإطلاق اللفظي بلا فرق بينهما. هذا هو التقريب لهذا الجواب الثاني. هذا الجواب الثاني قد يستشكل فيه، قد يستشكل فيه لهذا الإنسان زي ما يجي الإشكال، لأن هذا أمر ينفع في كثير من الموارد. قد يستشكل فيه لأن هذا التمسك بالإطلاق المقامي أو بعبارة أخرى أن الشكوك سكوت المتكلم عن بيان شيء إنما ينفع وينعقد على ضوء كلامه إطلاق مقامي لنفسه ما لم يذكره، إنما يتم هذا فيما إذا كان المتكلم في مقام بيان ما يجب في هذا المال من جميع الحيثيات بلا اختصاص لحيثية دون حيثية. هذا مال هو في مقام بيان ما يجب في هذا المال بلحاظ جميع الحيثيات، عندئذ ينعقد هذا الإطلاق المقامي ويصح هذا الكلام، لأن هذا المال هو في مقام بيان ما يجب فيه
بلحاظ جميع الحيثيات، حيثية كون معظم، حيثية كون فاز، حيثية كون آخر، بلحاظ جميع الحيثيات هو دعا يبين ما يجب فيه. فإذا ذكر خمسا واحدا انعقد ذلك الأهم إطلاق المقام على نفي ما زاد عليه بيتم على السلام. أما إذا فرضنا أن المتكلم هو في مقام بيان ما يجب في هذا المال هذا المسلم، لكن ما في مقام بيان ما يجب في هذا المال من حيثية كون معدن، من حيثية كون معدن هو دائما يجب فيه خمس واحد. هذا ما ينفعنا إلا في نفي وجود خمس ثان في هذا المال من حيثية كون معدن، بل من حيثية كون معدن لا يجب فيه أكثر من خمس واحد، وهذا لا ينافي كما هو واضح وجود خمس آخر في هذا المال من حيثية كون فاعل، من حيث كون فاعل المهنافي. هو يقول أن هذا المال لا يجب فيه إلا خمس واحد باعتباره معدنة، وهذا صحيح لا يجب فيه إلا، ولا ننتظر بوجود خمس فيه من هذه الحيثية، ولكنه لا ينفي وجوب خمس آخر فيه بحيثية شنو أخرى. وما هذا الإشكال يجي في هذا المقام؟ الجواب عن هذا الإشكال اللي يمكن أن يقال أن تأملوا بهذه المطالب، الجواب عن هذا الإشكال هو هذا، أن يقال بأننا سلمنا أن المتكلم في مقام بيان ما يجب في هذا المال من حيثية كون شنو معدن، واضح. أولا تقبل هذا أن هذا يعني ممتلم ظاهر أنه في مقام بيان ما يجب في هذا المال بلحاظ جميع الحيثيات، ليش نخصصه بحيثية كون شنو معدن؟ هذا الجواب الأول نسلمه تنخصص، لماذا نخصصه من حيثية كون شنو معدن؟ هذا المال المعدن المستخرج من الأرض هذا يقول لا يجب فيه إلا خمس شنو واحد، هو في مقام بيان ما يجب في هذا المال بلحاظ كل الحيثيات اللي نقدر نختصر بعبارة أنه في مقام بيان ما يجب في هذا المال، ما يجب في هذا المال هو في مقام بيان. فإذا ذكر خمس واحد وذكر عن آخر ينعقد الإطلاق المقامي لنفي الخمس الآخر بلحاظ كل الحيثيات. هذا أولا. ثانيا لو تنزلنا وسلمنا انه في مقام بيان ما يجب في هذا المال بلحاظ كون معدن، سلمنا ذلك، يمكن ان يقال مع ذلك يمكن ان يلتزم بالاطلاق المقامي، وذلك باطلاق خصوصيه المقام، وهي التلازم بين شنو؟ بين العنوانين، اطلاق تلازم بين العنوانين، بين عنوان المعدن وعنوان شنو الفاعل، ما في تلازم، لكن كل ما صدق المعدن يصدق عنوان شنو؟ عنوان بطبيعة الحال، إذا هو أخذ المعدن معناه يصدق على أربعة ما فيه أنه شنو؟ فاعل، بل يصدق عنوان الفاعل مو لازم يصدق عنوان شنو؟ المعدن، لكن صدق عنوان المعدن ولازم صدق عنوان الفاعل. إذا هو كل معدن هو شنو؟ هو فائدة. قال الإمام عليه السلام هو في مقام بيان ما يجب في هذا المال من حيث كونه معدن مو خالص، لكن النتيجة تتلازم في الصدق الخارجي شنو؟ بينهما. يتبع من المتكلم أن يسكت عن وجود شيء آخر وليس كان ثابتا في هذا الشيء بعنوان شنو؟ بعنوان آخر ملازم للعنوان الذي هو بقدر بيان ما يجب في هذا المال من ناحيته، هذا قبيح. السكوت عنه يعتبر قبحا في بالنسبه للمتكلم، يلام المتكلم لماذا لم تكن يوجد خلق اخر في هذا، انت في مقام بيان ما يجب في هذا المال، صحيح من زاويه كون معدن، لكن بالنتيجه هناك تلازم في الخارج بين كون الشيء معدن وبين كونه شنو؟ فائده. وانت تقتصر على خصوص خمس واحد في هذا ولا تبين وجوههم آخر باعتبار صدق العنوان الملحن لعنوان المعدن هذا يعني هذا ليس طبيعيا يلام المتكلم إذا شرفه فينعق الإطلاق حينئذ ويمكن نفي الخمس الآخر حتى إذا سلمنا أن المتكلم في مقام البيان من ناحية كونه شنو معدنا الظاهر الله العالم أن هذا الجواب الأخير هو التام ومزيد تحقيق لهذه المسألة سيأتي كما قلنا في أرباح المكاتب حيث يعقد المسيد الماسن مسألة مستقلة لبيان اجتماع العنوانين وأنه يقتضي تعدد الخمس أو لا يقتضي تعدد الخمس. ننتقل بعد ذلك إلى اشتراط النصاب في المعدن، هل يشترط النصاب في المعدن أو لا يشترط النصاب في المعدن؟ هذا محل خلاف بين علمائنا، هناك من ذهب إلى اشتراط النصاب واختلفوا أيضا في نفس النصاب ما مقداره، وهناك من ذهب إلى عدم اشتراط النصاب. لا إشكال أن مقتضى إطلاق الأدلة هو الأدلة والأدلة المطلقة هو عدم اشتراط النصاب، ومن هنا القائل لاشتراط النصاب عليه إقامة الأدلة على اشتراط النصاب، وهذا ما يأتي بحثه إن شاء الله تعالى. وصلى الله عليه وسلم.